الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث الحادي عشر. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه حديث عظيم في باب العلم وفضله، وأن من أمارات التوفيق للعبد أن يكون العلم الشرعي حبيبا إلى قلبه، ميالة إليه نفسه، راغبا في مجالسه، محبا للتعلم، مقبلة نفسه عليه. فهذا من أمارات الخير ودلائله. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا شرح صدره للعلم والإقبال عليه، والمراد بالعلم علم الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا هي الكونية، من يرد الله به خيرا، أي من يرد الله به خيرا كونا وقدرا. يفقهه في الدين، أي يفتح له باب التوفيق في التفقه في الدين. والمراد بالدين جميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي جميع ما جاء به الرسول. فهذا يتناول قوله الدين، يتناول العقيدة تناولا أوليا، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر. العقيدة هي الفقه الأكبر، أي أكبر ما يكون في الفقه في الدين تعلم العقيدة، التي هي الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ويتناول كذلك الأحكام الشرعية في أبواب العبادات، الصلاة والصيام وغير ذلك، ويتناول كذلك المعاملات وما جاء من ضوابط لها في الشريعة، ويتناول كذلك الآداب والأخلاق والمعاملات الحسنة. فهذا كله داخل في قوله الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله يفقهه في الدين، ليس المراد بالفقه مجرد العلم فقط، ليس المراد مجرد العلم فقط، بل المراد بالفقه في الدين أي الفقه المستلزم للعمل، الفقه المستلزم للعمل أي المثمر للعمل. لأن العلم مقصوده العمل، لأن العلم مقصوده العمل. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمقصود بالعلم هو العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الحديث له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. الحديث في دلالته له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، هذا منطوق الحديث. فمن فتح الله عليه باب التفقه في الدين والعمل، هذا من علامات إرادة الله الخير به، هذا منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أن من لا يتفقه في الدين ولا يهتم بالدين تعلما ومعرضا عن تعلم الدين، فهذا من أمارات أن الله لم يرد به خيرا، هذا مفهوم الحديث. وهذا المفهوم للحديث جاء مصرحا به في رواية للحديث، لكنها غير ثابتة، في مسند أبي يعلى، في مسند أبي يعلى وفي مسند الشاميين، في مسند الشاميين للطبراني فيه زيادة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يفقهه لم يبالي به، ومن لم يفقهه لم يبالي به. لكنها غير ثابتة، لكنها أخذها أهل العلم من دلالة المفهوم للحديث، وأن الحديث فيه دلالة منطوق ودلالة مفهوم. إذا كان الحديث قد دل أن من انشرح صدره للعلم والعمل فقد أراد الله به خيرا، هذا منطوق الحديث. فمفهوم الحديث أن من أعرض عن العلم ولم يرفع بالعلم رأسا فهذا من علامات أن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا. والمعنى الذي جاء في هذا الحديث، المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في القرآن، المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في القرآن، في آية في سورة الأنفال تدل على المعنى نفسه الذي دل عليه هذا الحديث: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. هذا الشاهد: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تدل، أي هذا الجزء من الآية، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، قال: تدل على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا، وأن من علم الله فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن يسمعه ويفقهه، لا بد أن يسمعه ويفقهه. والآية مثل الحديث، فيها دلالة منطوق ودلالة مفهوم، لكن دلالة منطوقها ومفهومها عكس الحديث، لأن في الآية: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لم يسمعهم، لأنه لم يرد بهم خيرا، لم يسمعهم السماع الذي يفقهون به دين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا، وينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتفقد نفسه بعد سماعه هذا الحديث في باب الفقه في الدين، هل نفسه مقبلة أو ليست مقبلة. إن وجدها مقبلة ومنشرحة فليحمد الله على هذه النعمة، وليسأله تبارك وتعالى مزيد عون ومزيد توفيق. وإن كان يرى في نفسه أنها مهملة للعلم الشرعي منصرفة عنه تماما، فليدعو ربه أن يقبل بقلبه على العلم الشرعي الذي به سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث من أعظم فضائل العلم، وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد، وأن الله أراد به خيرا. والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان، فإن الدين يشمل الثلاثة كلها، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها، ففسر الإيمان بأصوله الستة، وفسر الإسلام بقواعده الخمس، وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقول: هذا جبريل يعلمكم دينكم. فعلم من ذلك أن الدين يشمل العقائد التي هي أصول الإيمان، ويشمل العبادات وأهمها مباني الإسلام الخمسة، ويشمل الكمال في الدين الذي هو على رتبه وهو الإحسان. فهذا كله يتناوله قول النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويتناوله الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في الدين عقيدة وعبادة وخلقا. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة.
يعني في باب العقيدة مطلوب من طالب العلم أن يعرف مذهب السلف بأدلته، ولهذا بدايات الطلب في علم الاعتقاد تكون في متون ليس فيها إلا بيان العقيدة بالأدلة مجردة عن ذكر أقوال المخالفين ومناقشة أقوال المخالفين. والذي يعني المسلم وطالب العلم بالدرجة الأولى أن يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها وبراهينها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان في مجتمعه رواج لبعض البدع الضارة بالناس المهلكة لهم في عقائدهم، فإنه يتأكد عليه أن يعرف هذه العقيدة والمآخذ التي عليها والمخالفات التي فيها وطريقة الرد التي ما عند هؤلاء من شبهات، حتى يستطيع أن يعالج هذا الأمر بعلم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها، ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم، يعني معرفة حقائق الإيمان التي هي أعمال الإيمان القلبية: الخشية والإنابة والتوكل والرجاء والمحبة والخوف إلى غيرها التي هي منازل السائرين، وأيضا معرفة السلوك والأخلاق والآداب الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها.
وهذه تسمى علوم الآلة، لأنها علوم خادمة تخدم علم الشريعة، ويحتاجها طالب العلم حتى تكون عونا له على الفهم والضبط. نعم.
قال رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله
ما تقدم هو دلالة المنطوق، منطوق الحديث. والحديث له دلالة أخرى وهي دلالة مفهوم يقول عنها الشيخ:
ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة.
من فوائد هذا الحديث العظيمة أن تعلم العلم الشرعي الذي يصح به إيمان العبد وتصح به عبادته هذا فرض على كل مسلم، والحديث يدل على ذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا، فيكون التفقه في الدين فرضا. إذن دلالة المفهوم تدل على أن التفقه في الدين فرض، لأن إذا كان من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، إذن التفقه في الدين فرض، فريضة، لا بد الإنسان أن يتفقه من الدين ما تصح به عبادته وتستقيم به عقيدته ويصلح به عمله ويحسن به تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. لأن من عبد الله بغير علم كما قال عمر بن عبد العزيز ما يفسد أكثر مما يصلح. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا. وأسأل الله بكل اسم هو له أن يجعلنا أجمعين ممن أراد بهم خيرا وفقههم في الدين.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في الإيمان والتوكل على الله عز وجل وحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى وبذل الأسباب في الصالح النافع المفيد للعبد في دنياه وأخراه، وأيضا في التحذير من الشيطان وخطواته. الحديث مليء بالفوائد، ولهذا أطال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث إطالة نفيسة للغاية. وأنبه قبل أن نقرأ كلام الشيخ أن ما ستقرؤونه وتسمعونه الآن من شرح للشيخ لهذا الحديث هو في الحقيقة رسم منهج للحياة، منهج الحياة. من يريد أن يستخرج أو يستخلص منهجا يحيا به حياة طيبة فليقرأ هذا الحديث وشرح الإمام بن سعدي له. حقيقة أرى أن الشيخ رحمه الله تعالى وفق أيما توفيق في استخلاص فوائد هذا الحديث، ويمكن أن يقال عن هذا الحديث والشرح الذي شرحه به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى منهج حياة، منهج حياة. من وفق لترسم هذا المنهج والاستمساك به يسعد سعادة عظيمة جدا في دنياه، وتنفتح له أبواب التوفيق والتيسير. ولهذا أنصح بأن يقرأ هذا الكلام مرات، أنصح طالب العلم بل كل مسلم أن يقرأ مرات وأنصح أيضا بنشره، نشر هذا الحديث وشرح الشيخ له، ومن أيضا استطاع أن ينقله إلى لغات يستفيد منها الناس حقيقة، هذه من نفائس هذا الكتاب. هذا الذي قرر الشيخ هنا من نفائس هذا الكتاب. الكتاب مليء بالنفائس والفرائد وبديع التقريرات، لكن من نفائس ما في هذا الكتاب الشرح البديع الذي وفق الشيخ رحمه الله تعالى له في بيان مضامين هذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المؤمن القوي، المراد بالقوة، المراد بالقوة قوة القلب، قوة العزيمة وقوة الإرادة، مثل ما قال بعض السلف إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. قوة المؤمن في قلبه كيف هذه تكون؟ قوة المؤمن في قلبه، قال إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. إذا أردت أن تعرف مثال يوضح لك ذلك، انظر أو قارن بين كبير السن قوي الإيمان كيف حاله إذا أذن الفجر، بل كيف حاله قبل الفجر بوقت، يقوم يستعد للصلاة ويصلي ما كتب الله له، وانظر إليه يمشي مبكرا بأعضائه الضعيفة التي لا يستطيع أن يمشي بها إلا ومعه عصا يتوكى عليها حتى يصل إلى المسجد، فتراه يمشي بقوة، قوة في قلبه. بالمقابل انظر إلى الشاب قوي البدن، حتى بعض الشباب عنده رياضة حمل الأثقال وقوي في حمل الأثقال، ويؤذن الفجر وما يستطيع أن يرفع الغطاء، ما يستطيع أن يرفع الغطاء الذي يتغطى به حتى أن الصلاة يخرج وقتها وما يستطيع أن يرفع الغطاء لضعف بدنه. بدنه قوي يحمل أثقال، بعضهم يحمل أثقال، ما بدنه ما به بأس، قوي جدا، لكن ضعف قلبه. فالله جعل قوة المؤمن في قلبه، المؤمن القوي أي في قوة قلبه وعزيمته وإرادته. يقول ابن الجوزي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الإشارة بالقوة ها هنا إلى العزم والحزم والاحتياط، لا إلى قوة البدن، لا إلى قوة البدن. وفيما يتعلق بشرح الحديث ندخل مباشرة نستمتع ونستفيد ونتأمل في هذه المعاني العظيمة التي نثرها الشيخ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في بيان مضامين هذا الحديث وهداياته. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل
هذه نعم فمحبته
للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف.
هذه الفائدة المستخلصة من الحديث، أن الحديث في إثبات صفة المحبة لله، أنه سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يحببكم الله. هذه الآن أساس الأمر، أساس الموضوع، أن يعلم العبد أن الله عز وجل يحب، ومحبته سبحانه وتعالى إنما هي لأهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الإقبال على الله. وكل ما قوي الإيمان عند العبد قوي ماذا؟ حظه من المحبة، محبة الله له. المؤمن القوي في إيمانه، في عزيمته، في إقباله على الله، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. فإذا هذه يجعلها المسلم وهو يدرس هذا المنهج، منهج الحياة الذي في هذا الحديث ويأتي التوضيح له عند الشيخ رحمه الله، يجعل هذه المحبة مقصودا مطلوبا عنده، أن يقوي يعمل على تقوية إيمانه حتى يعظم ماذا؟ حب الله له، حتى يعظم حب الله له، حتى يعظم نصيبه من محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف.
نعم. الآن يوضح الشيخ المقصد بقوله المؤمن القوي، ما المراد بقوة الإيمان؟ الإيمان يقول عند أهل السنة يتناول الدين كله، العقيدة والعمل، ولهذا السلف قالوا الإيمان قول وعمل. وحديث الشعب الذي ذكره الشيخ رحمه الله يدل على ذلك، الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون في الجوارح، وهي كلها من الإيمان. وكل ما عظم حظ العبد من الإيمان وخصاله وعظم نصيبه منه كان أكمل من غيره، ومن كان أكمل من غيره في الإيمان كان أحب إلى الله من غيره، لأن الحديث فيه أن المحبة تتفاضل، وأن حظ العبد منها بحسب ماذا؟ بحسب حظه من الإيمان، بحسب حظه من حظه من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.
هذا الحديث من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. السلف استدلوا على زيادة الإيمان ونقصان بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من زاد إيمانه وقوي كان أحب إلى الله ممن ضعف إيمانه أو كان حظه من الإيمان ضعيفا. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقول الشيخ وهذا الأصل الذي وزيادة الإيمان ونقصانه أن الإيمان يزيد وينقص دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول
خشي. نعم خشي.
أحسن الله عليكم.
لعلها خشية. نعم.
أحسن الله عليكم. خشية من توهم القدح في المفضول فقال: وفي كل خير.
نعم. السياق يدل على أنها خشية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار، إذا ذكر مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر
المشترك. وكذلك في الجانب الآخر.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت عندنا هكذا.
نعم ذكرته.
ذكرت عندنا ذكرت
هكذا ذكرت نعم.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه وأن
هنا ينبه الشيخ على فائدة مهمة في الحديث الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قد من يسمع هذه الجملة من الحديث قد يظن أن المؤمن الضعيف ليس له حظ من الخير، قد يظن ذلك، قد يتوهم وتوهم ذلك. فإذا كان يخشى في الكلام الذي يقوله الإنسان أن يتوهم معنى غير مراد فليوضع احتراز، وهذا أدب مستفاد من هذا الحديث في عموم الحديث. في عموم الحديث إذا كان الكلام الذي يقوله الإنسان يخشى أن يترتب على تقريره أن بعض الناس لا ينضبط له الفهم، فإذا كان لا ينضبط الفهم إلا بذكر قيد أو بذكر احتراز فلا يترك الكلام مطلقا بل يضع قيدا يوضح الكلام. فهنا لما كان قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يخشى أن بعض الناس يتوهم أن المؤمن الضعيف ليس له حظ من الخير ولا نصيب، فقال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، وفي كل خير، في المؤمن الضعيف خير والمؤمن القوي في خير مضاعف وفي كل خير. إذن من فوائد الحديث أن الكلام إذا كان يخشى أن يفهم منه شيئا على غير وجهه فيوضع احتراز يزيل اللبس ويدفع الوهم. قال وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. فهذه قاعدة نفيسة مستفادة من الحديث. إن فاضل شخص بين أشخاص، فاضل بين أشخاص يعني لما تأتي مثلا تفاضل بين الصحابة وتذكر الأدلة، تذكر الأدلة وأن فلان هو الأفضل، تقول في نهاية الحديث يكفي هؤلاء كلهم أنهم صحابة والصحابة كلهم عدول وكلهم أهل فضل وكلهم أهل خير، هذا الكلام في النهاية مهم. تذكر التفاضل وتذكر وجه التفضيل وتذكر جهة التفضيل التي حاز بها من يفضل، ثم تحترز بذكر ما يدل على أن الفضل يشترك فيها جميع هؤلاء أو للجميع حظ من الفضل. قال وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهم من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب وفي الكتاب والسنة. الآن لما تذكر أعمال الكفار ويذكر مثلا زيادة الشر في بعضهم، مثلا لما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم مشتركون في الكفر لكن هنا في زيادة، والزيادة أيضا يترتب عليها زيادة، زيادة الشر يترتب عليها زيادة العقوبة. نعم.
قال رحمه الله وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه وأنهم في ذلك درجات ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم ثلاثة أقسام السابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال، ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
من فوائد الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، أي أنهم ليسوا بالإيمان على درجة واحدة، بل متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. فالحديث يدل على ذلك، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإذا أراد المسلم أن يعرف في الجملة أقسامهم في الفضل، فهم يرجعون إلى أقسام ثلاثة، ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هذا يتناول الثلاثة، جنات عدن يدخلونها، هذا يتناول الثلاثة، الأقسام الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم من ورثة الكتاب. ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أن هؤلاء ورثة الكتاب الذين اصطفاهم الله على ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم السابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات وتجنب المكروهات وزاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، والمقتصد هو المقتصر على الواجب وترك المحرم. المقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، مثل الصحابي الذي عد له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به دخول الجنة، فحلب بالله لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه شيء. والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، بشرط أن لا يكون في السيء ماذا؟ الكفر والشرك، لأن الشرك الذي هو أسوأ السيئات وأظلم الظلم إذا وجد أبطل العمل، أصبح وجود العمل كآدمه، لأن الشرك إذا وجد يبطل العمل. فهؤلاء الثلاثة كلهم من أهل الجنة. أما السابق بالخيرات والمقتصد فإنهما يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عقاب. قد يقول قائل السابق بالخيرات واضح أنه يدخل دخولا أوليا، حتى المقتصد نعم، حتى المقتصد، لماذا؟ لأن الحساب والعقاب على ماذا؟ الحساب والعقاب على ماذا؟ على فعل، على ترك الواجب وعلى فعل المحرم، وهذا فعل واجب ترك المحرم، إذن دخول أولي بدون حساب. الحساب الثالث الذي هو الظالم لنفسه بالمعاصي التي يدون الكفر، هذا عرضة للحساب وربما يدخل النار، لا يلزم أن يكون دخوله الجنة دخولا أوليا، فقد يمر بمرحلة عذاب يطهر فيها من الذنوب والمعاصي. لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الثلاثة وختم بذلك بأنهم من أهل الجنة، جنات عدن يدخلونها، ذكر بعد ذلك قسيم هؤلاء وهو الكافر، قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتو على سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، هذه الجملة عظيمة جدا في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هكذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على ما ينفعه مستعينا بالله، طالبا من الله دائما العون والمد والتوفيق في جميع المصالح النافعة الدينية والدنيوية. ما المقصود بقوله ما ينفعك؟ احرص على ما ينفعك. ما المراد بقوله ما ينفعك؟ يأتيك البيان ويأتيك الترتيب، ترتيب هذه الأمور النافعة، ويأتيك أيضا التوجيه السديد كيف تدخل الطريق في هذه الأمور النافعة من عبادات ومن علم وأيضا من أمور تتعلق بمصالح العبد الدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية. والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى.
نعم، قوله احرص على ما ينفعك يدل على أن المقصود هو النافع من أمور دينك ودنياك، احرص عليه. كل ما ينفعك من أمور دينك ودنياك احرص عليه، واستعن على القيام به وتحصيله بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، ومتى فاته واحد من هذه
كان ذلك
كماله وعنوان فلاحه.
نعم.
ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا، فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها.
نعم، هذه ثلاثة أمور مستفادة من قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول وجود الحرص، والحرص مكانه القلب، الحرص مكانه القلب. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فأول ما يكون أن يكون قلب المرء متحركا بالخير والرغبة فيه والحرص عليه. إذا دخل رمضان في كل ليلة ينادي ملك: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالخطوة الأولى أن يتحرك القلب بالحرص على الخير، يتحرك القلب بالحرص على الخير، ثم يتبع هذا الحرص الذي تحرك به قلبه بالخطوة الثانية، وهي بذل السبب والتحرك في هذا الخير الذي تحرك في قلبه، يحرك بدنه بعد ذلك في القيام بهذا الخير، وهو قول الشيخ: وسلك أسبابها وطرقها. الأمر الثالث أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلب من الله العون. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول عند الباب ونحن نخرج: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنك الآن تحركت، حرصت وتحركت، خرجت من بيتك لمصلحة دينية أو دنيوية، استعن بالله، أطلب من الله العون. ولهذا في كل مرة تخرج من بيتك يتأكد عليك أن تجدد ماذا؟ طلب العون من الله بهذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثلاث تكميلها هو الذي به السعادة. يقول الشيخ: كان ذلك كماله وعنوان فلاح. كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، أي إذا حقق هذه الأمور الثلاثة. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. يوضح الآن فوات هذه الأمور الثلاثة أو شيء منها كيف أنه يضيع على الإنسان الخير. يقول: فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة، أصلا قلبه فاتر وغير متحرك، نفس القلب في فتور في كسل غير حريص، بل كان كسلانا لم يدرك شيئا من المصالح، لم يدرك شيئا من المصالح، لأن الكسل خيبة وفشل. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر في أيامه من التعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الكسل آفة، والكسول لا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: ومتى كان حريصا، عند حرص ولكن حرصه في غير النافع، يعني قال حرص على ما ينفعك، عند حرص لكن على شيء غير نافع، على أمور تافهة أو على أمور لا خير فيها. كان ثمرة حرصه أيضا الخيبة وفوات الخير وحصول الشر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا الشقاء والتعب. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لا تتم له إلا بالاستعانة بالله، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي القرآن قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة ماذا؟ وسيلة، ولا تنال الغاية إلا بوسيلتها، ووسيلة العبادة العون من الله، وإياك نستعين. قال: لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته. ولهذا كان من أعظم ما الكلام، بل إنها ضمت للكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، أن يقول المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تبرؤ من الحول. الإنسان يرى نفسه مثلا قوي، يرى نفسه نشيط، لا ينظر إلى قوته، بل يبرأ من حوله ومن قوته ومن همته ومن نشاطه، ويطلب العون من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تهون عليه المصاعب، وتيسر له الأحوال، وتتمم له النتائج والثمرات. هذه أقيدها يعني عند كلام الشيخ لما قال: فبذلك أيضا قولوا بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله تهون عليه المصاعب، وتتيسر له الأحوال، وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. ثم يأتي إلى مرحلة أخرى. إذا كان حريصا فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد على ماذا نحرص، قال: احرص على ما ينفعك. إذن هذه مسألة ما ينفعك تحتاج منا إلى ماذا؟ إلى تفقه، نعرف ما الذي ينفعنا حتى ندخل فيه ونجتهد. يشرح الآن الشيخ ما هي الأمور النافعة في الدين والدنيا. نعم،
قال رحمه الله:
لكنه، من قوله لكنه،
قال رحمه الله: لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها.
نعم، فاقد الشيء لا يعطيه، من لا يعرف ما ينفعه لا يمكن أن يعمل به. فلهذا الخطوة الأولى التعلم، تعلم المسلم ما ينفعه. نعم.
قال رحمه الله: فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين: علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة
الآن أعطانا توصية عامة، لكن إذا قال قائل نريد أن تبسط لنا طريقة، خطوات خاصة للإنسان المبتدئ في الطريق، خطوات بسيطة ميسرة لمن بدأ هذا الطريق، ماذا توصيه؟ استمعوا لي وصية نفيسة في هذا من الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله: والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه.
هذه الآن وصية نفيسة جدا، يقول كل فن خذ مختصر فيه، إما أن تحفظه عن ظهر قلب، وإذا كان ما عندك قوة وقدرة على الحفظ اقرأه مرات حتى يكون أشبه بالمحفوظ، إما أن يكون محفوظ أو يكون ماذا؟ أشبه بالمحفوظ، اقرأه وكرر حتى يحفظ ما استطعت، ما وجدت من نفسك قوة على ذلك أو قدرة فكرره مرات كثيرة حتى يكون أشبه بالمحفوظ. هذه وصية نفيسة من الشيخ، خذ مختصر من المختصرات. وأنا دائما من يكون مبتدئا أنصح بالأربعين، كرر الأربعين مرات حتى تحفظها، أو كرر الأربعين حتى تكون أشبه بالمحفوظ عندك، أشبه بالمحفوظ. وأروي لكم طريفة لطيفة مفيدة في الأربعين هذه. قبل سنوات كثيرة كان لي درس في مسجد في المدينة، يعني في سنوات تزيد على 30 سنة، كان لي درس في مسجد في المدينة، وكان عدد منهم من العوام، ففتحت لهم درسا في الأربعين، وطلبت منهم أن يحفظوا، وكانوا قلة، جماعة المسجد قلة. فبعد صلاة العصر أسمع منهم واحدا واحدا يقرؤون الحديث، حتى أذكر من الطرائف لما جئنا حديث أبي ذر، أحد العوام رفع يده وقال لي أنا غدا سأغيب. قلت لماذا؟ قال طويل الحديث، قال الحديث طويل. قلت يعينك الله عليه، اجتهد ويعينك، وجاء حافظا له. أذكر أحد الأفاضل ممن جاء بعد ما بدأنا بالدرس بسبع أحاديث، قال لي أنا أريد أن ألتحق معكم لكن فاتني السبعة الأولى، أريد أن أحفظها وتشرحها لي. قلت أنا موافق لكن كمل معنا الآن، احفظ وكمل معنا، وإذا انتهينا أعطيك وقتا خاصا. وفعلا استمر وكان من أقواهم حفظا وضبطا للأحاديث، وكان هذا الأخ من السودان ويعمل نجارا ويسكن مع عمال في عزبة. فلما أكملنا الأحاديث وحفظ البقية وفهم شيئا من معانيها، جاءني يوم الأيام، وهذا موطن الشاهد، جاءني يوم الأيام وقال لي يا شيخ أصبحت أحس أني عالم. هذه كلمة لي، قال يا شيخ أصبحت أحس أني عالم. قلت كيف؟ قال في العزبة مع العمال أي خطأ يخطي واحد أرد عليه بحديث، وأي عمل أريد أن أحث عليه أحث بحديث. انتبه الآن، الأربعين جوامع، جمعت الدين كله جوامع. وفعلا يعني الذي يضبط الأربعين في كل باب من أبواب الدين يستطيع أن يستدل، كل باب في الأوامر والمستحبات والنواهي والمكروهات، كل هذه تستطيع أن تستدل إذا ضبطت الأربعين. قلت له أنت الآن تدري ما الذي حصل لك، أخذت الآن مفتاح العلم حتى تدخل الآن في العلم، مسكت المفتاح، فخذ المفتاح جيدا وادخل الآن في العلم. فأوصي، أنا أذكر هذه القصة لأنها مفيدة، أنا أوصي المبتدئ ينصح بالأربعين. الأربعين هذه فيها للنووي فيها بركة عجيبة ونفع عظيم جدا، فكل من يبدأ بالأربعين يحفظها إن استطاع، ما استطاع أن يحفظ مثل ما أوصى الشيخ يكررها يكررها يكررها. حتى الآن أيضا في طريقة عند بعض الأفاضل يشغلها في سيارته تتكرر معه، كل ما ركب سيارته يسمع 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 يسمع. بعض الناس يحفظ بالسماع أكثر من بالقراءة. فالمهم أن يطبق هذه الطريقة، يأخذ متن مختصر يحفظه أو يكرره حتى يكون أشبه بالمحفوظ. ماذا بعد ذلك؟
قال رحمه الله: ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه.
الآن قلنا مثلا حفظ الأربعين، حفظ الأربعين، بدأ ينتقل إلى كتب أخرى في الحديث، تصبح هذه الكتب تبني له عنده أساس الآن، قاعدة البناء، فيبني أشياء كلها تكون كتتميم البناء وتكميله، عندها القاعدة الآن، وهذه كلها زيادة ورفعة في هذا البناء، كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. أيضا الآن لما يحفظ الأربعين، بعد الأربعين ينتقل إلى أصلين في الحفظ عن نفس الطريقة، أصل يتعلق بالعقيدة، وهذا ينصح فيه بكتابين: التوحيد والواسطية، وكلها نصوص، وفي الحديث عمدة الأحكام للمقدسي، ومنها ينطلق، وهكذا يكون السير في والترقي في تحصيل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها.
نعم، هذا مثل ما ذكرت للأخ، أصبح معه ماذا؟ مفتاح، أصبح تهون عليه مسائل العلم وتكون سهلة، لأن عندها قاعدة العلم التي يقيم عليها التعلم. ومن
قال رحمه الله: ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
هذه الجملة نسبها ابن القيم لبعض السلف، قال بعض السلف: ومن ضيع الأصول حرم الوصول، ثم ضرب مثالا لمن كان كذلك، يعني لمن ضيع الوصول ضرب له مثال. وابن القيم مبدع في ضرب الأمثلة، قال رحمه الله تعالى: كمن رام، أي قصد، كمن رام الوصول إلى أعلى المنارة بلا سلم، كمن رام الوصول إلى أعلى المنارة بلا سلم. فهذا غير ممكن، من ضيع الأصول حرم الوصول. نعم.
قال رحمه الله: فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. قال رحمه الله: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من
لعلنا نقف وتكون قراءتنا غدا من قوله: في الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، حتى نأخذ هذه الجملة من بداية الدرس القادم بنشاط، لأنها حقيقة أشياء مهمة ونافعة للغاية. ومثل ما قلت، هذا الشرح فيه رسم منهج حياة في العلم والتعلم وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية على حد سواء. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث الحادي عشر. قال عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه، حديث عظيم في باب العلم وفضله، وأن من أمارات التوفيق للعبد أن يكون العلم الشرعي حبيبا إلى قلبه، ميالة إليه نفسه راغبا في مجالسه، محبا للتعلم، مقبلة نفسه عليه، فهذا من أمارات الخير ودلائله. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا شرح صدره للعلم والإقبال عليه، والمراد بالعلم علم الشريعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال معاوية رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الإرادة هنا هي الكونية، من يرد الله به خيرا، أي من يرد الله به خيرا كونا وقدرا. يفقهه في الدين، أي يفتح له باب التوفيق في التفقه في الدين. والمراد بالدين جميع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي جميع ما جاء به الرسول. فهذا يتناول قوله الدين، يتناول العقيدة تناولا أوليا، لأن العقيدة هي الفقه الأكبر. العقيدة هي الفقه الأكبر، أي أكبر ما يكون في الفقه في الدين تعلم العقيدة، التي هي الأساس الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. ويتناول كذلك الأحكام الشرعية في أبواب العبادات، الصلاة والصيام وغير ذلك، ويتناول كذلك المعاملات وما جاء من ضوابط لها في الشريعة، ويتناول كذلك الآداب والأخلاق والمعاملات الحسنة. فهذا كله داخل في قوله الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقوله يفقهه في الدين، ليس المراد بالفقه مجرد العلم فقط، ليس المراد مجرد العلم فقط، بل المراد بالفقه في الدين أي الفقه المستلزم للعمل، الفقه المستلزم للعمل أي المثمر للعمل، لأن العلم مقصوده العمل، لأن العلم مقصوده العمل. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالمقصود بالعلم هو العمل. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الحديث له مفهوم، له منطوق وله مفهوم. الحديث في دلالته له منطوق وله مفهوم. منطوق الحديث أن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين، هذا منطوق الحديث. فمن فتح الله عليه باب التفقه في الدين والعمل، هذا من علامات إرادة الله الخير به، هذا منطوق الحديث. ومفهوم الحديث أن من لا يتفقه في الدين ولا يهتم بالدين تعلما ومعرضا عن تعلم الدين، فهذا من أمارات أن الله لم يرد به خيرا، هذا مفهوم الحديث. وهذا المفهوم للحديث جاء مصرحا به في رواية للحديث، لكنها غير ثابتة في مسند أبي يعلى في مسند أبي يعلى وفي مسند الشاميين في مسند الشاميين للطبراني فيه زيادة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ومن لم يفقهه لم يبالي به ومن لم يفقهه لم يبالي به لكنها غير ثابتة لكنها أخذها أهل العلم من دلالة المفهوم للحديث وأن الحديث فيه دلالة منطوق ودلالة مفهوم إذا كان الحديث قد دل أن من انشرح صدره للعلم والعمل فقد أراد الله به خيرا هذا منطوق الحديث فمفهوم الحديث أن من أعرض عن العلم ولم يرفع بالعلم رأسا فهذا من علامات أن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا والمعنى الذي جاء في هذا الحديث المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في القرآن المعنى الذي جاء في هذا الحديث جاء في القرآن في آية في سورة الأنفال تدل على المعنى نفسه الذي دل عليه هذا الحديث يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم معرضون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم هذا الشاهد ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تدل أي هذا الجزء من الآية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم قال تدل على أن من لم يحصل له السماع الذي يفقه معه القول فإن الله لم يعلم فيه خيرا ولم يرد به خيرا وأن من علم الله فيه خيرا أو أراد به خيرا فلا بد أن يسمعه ويفقهه لا بد أن يسمعه ويفقهه والآية مثل الحديث فيها دلالة منطوق ودلالة مفهوم لكن دلالة منطوقها ومفهومها عكس الحديث لأن في الآية ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لم يسمعهم لأنه لم يرد بهم خيرا لم يسمعهم السماع الذي يفقهون به دين الله سبحانه وتعالى فالحاصل أن هذه مسألة مهمة جدا وينبغي على المسلم الناصح لنفسه أن يتفقد نفسه بعد سماعه هذا الحديث في باب الفقه في الدين هل نفسه مقبلة أو ليست مقبلة إن وجدها مقبلة ومنشرحة فليحمد الله على هذه النعمة وليسأله تبارك وتعالى مزيد عون ومزيد توفيق وإن كان يرى في نفسه أنها مهملة للعلم الشرعي منصرفة عنه تماما فليدعو ربه أن يقبل بقلبه على العلم الشرعي الذي به سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه نعم
قال رحمه الله هذا الحديث من أعظم فضائل العلم وفيه أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرا والفقه في الدين يشمل الفقه في أصول الإيمان وشرائع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان فإن الدين يشمل الثلاثة كلها كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه صلى الله عليه وسلم بحدودها ففسر الإيمان بأصوله الستة وفسر الإسلام بقواعده الخمس وفسر الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بقول هذا جبريل يعلمكم دينكم فعلم من ذلك أن الدين يشمل العقائد التي هي أصول الإيمان، ويشمل العبادات وأهمها مباني الإسلام الخمسة، ويشمل الكمال في الدين الذي هو على رتبه وهو الإحسان. فهذا كله يتناوله قول النبي في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، ويتناوله الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفقهه في الدين عقيدة وعبادة وخلقا. نعم.
قال رحمه الله: فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا، ومعرفة مذاهب المخالفين وبيان مخالفتها للكتاب والسنة.
يعني في باب العقيدة مطلوب من طالب العلم أن يعرف مذهب السلف بأدلته، ولهذا بدايات الطلب في علم الاعتقاد تكون في متون ليس فيها إلا بيان العقيدة بالأدلة مجردة عن ذكر أقوال المخالفين ومناقشة أقوال المخالفين. والذي يعني المسلم وطالب العلم بالدرجة الأولى أن يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها وبراهينها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان في مجتمعه رواج لبعض البدع الضارة بالناس المهلكة لهم في عقائدهم، فإنه يتأكد عليه أن يعرف هذه العقيدة والمآخذ التي عليها والمخالفات التي فيها وطريقة الرد التي ما عند هؤلاء من شبهات، حتى يستطيع أن يعالج هذا الأمر بعلم وبصيرة. نعم.
قال رحمه الله: ودخل في ذلك علم الفقه أصوله وفروعه، أحكام العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك التفقه بحقائق الإيمان ومعرفة السير والسلوك إلى الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة.
نعم، يعني معرفة حقائق الإيمان التي هي أعمال الإيمان القلبية: الخشية والإنابة والتوكل والرجاء والمحبة والخوف إلى غيرها التي هي منازل السائرين، وأيضا معرفة السلوك والأخلاق والآداب الشرعية. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يدخل في هذا تعلم جميع الوسائل المعينة على الفقه في الدين كعلوم العربية بأنواعها.
وهذه تسمى علوم الآلة، لأنها علوم خادمة تخدم علم الشريعة، ويحتاجها طالب العلم حتى تكون عونا له على الفهم والضبط. نعم.
قال رحمه الله: فمن أراد الله به خيرا فقهه في هذه الأمور ووفقه لها. ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله
ما تقدم هو دلالة منطوق الحديث. والحديث له دلالة أخرى وهي دلالة مفهوم يقول عنها الشيخ:
ودل مفهوم الحديث على أن من أعرض عن هذه العلوم بالكلية فإن الله لم يرد به خيرا، لحرمانه الأسباب التي تنال بها الخيرات وتكتسب بها السعادة.
من فوائد هذا الحديث العظيمة أن تعلم العلم الشرعي الذي يصح به إيمان العبد وتصح به عبادته هذا فرض على كل مسلم، والحديث يدل على ذلك. وفي هذا يقول شيخ الإسلام: ولازم ذلك أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، فيكون التفقه في الدين فرضا. إذا دلالة المفهوم تدل على أن التفقه في الدين فرض، لأن إذا كان من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين، إذا التفقه في الدين فرض فريضة، لا بد الإنسان أن يتفقه من الدين ما تصح به عبادته وتستقيم به عقيدته ويصلح به عمله ويحسن به تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن من عبد الله بغير علم كما قال عمر بن عبد العزيز ما يفسد أكثر مما يصلح. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية: فكل من أراد الله به خيرا فلا بد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، لم يرد به خيرا. وأسأل الله بكل اسم هو له أن يجعلنا أجمعين ممن أراد بهم خيرا وفقههم في الدين.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في الإيمان والتوكل على الله عز وجل وحسن الاستعانة به سبحانه وتعالى وبذل الأسباب في الصالح النافع المفيد للعبد في دنياه وأخراه، وأيضا في التحذير من الشيطان وخطواته. الحديث مليء بالفوائد، ولهذا أطال الشيخ رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث إطالة نفيسة للغاية. وأنبه قبل أن نقرأ كلام الشيخ أن ما ستقرؤونه وتسمعونه الآن من شرح للشيخ لهذا الحديث هو في الحقيقة رسم منهج للحياة، منهج الحياة. من يريد أن يستخرج أو يستخلص منهجا يحيا به حياة طيبة فليقرأ هذا الحديث وشرح الإمام بن سعدي له. حقيقة أرى أن الشيخ رحمه الله تعالى وفق أيما توفيق في استخلاص فوائد هذا الحديث، ويمكن أن يقال عن هذا الحديث والشرح الذي شرحه به الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى منهج حياة، منهج حياة. من وفق لترسم هذا المنهج والاستمساك به يسعد سعادة عظيمة جدا في دنياه، وينفتح له تنفتح له أبواب التوفيق والتيسير. ولهذا أنصح بأن يقرأ هذا الكلام مرات، أنصح طالب العلم بل كل مسلم أن يقرأ مرات، وأنصح أيضا بنشره، نشر هذا الحديث وشرح الشيخ له، ومن أيضا استطاع أن ينقله إلى لغات يستفيد منها الناس. حقيقة هذه من نفائس هذا الكتاب، هذا الذي قرر الشيخ هنا من نفائس هذا الكتاب. الكتاب مليء بالنفائس والفرائد وبديع التقريرات، لكن من نفائس ما في هذا الكتاب الشرح البديع الذي وفق الشيخ رحمه الله تعالى له في بيان مضامين هذا الحديث. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: المؤمن القوي، المراد بالقوة، المراد بالقوة قوة القلب، قوة العزيمة وقوة الإرادة، مثل ما قال بعض السلف إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه، إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. قوة المؤمن في قلبه كيف هذه تكون؟ قوة المؤمن في قلبه، قال إن الله جعل قوة المؤمن في قلبه. إذا أردت أن تعرف مثال يوضح لك ذلك، انظر أو قارن بين كبير السن قوي الإيمان كيف حاله إذا أذن الفجر، بل كيف حاله قبل الفجر بوقت يقوم يستعد للصلاة ويصلي ما كتب الله له. وانظر إليه يمشي مبكرا بأعضائه الضعيفة التي لا يستطيع أن يمشي بها إلا ومعه عصا يتوكى عليها حتى يصل إلى المسجد، فتراه يمشي بقوة، قوة في قلبه. بالمقابل انظر إلى الشاب قوي البدن، حتى بعض الشباب عنده رياضة حمل الأثقال وقوي في حمل الأثقال، ويؤذن الفجر وما يستطيع أن يرفع الغطاء، ما يستطيع أن يرفع الغطاء الذي يتغطى به حتى أن الصلاة يخرج وقتها وهو ما يستطيع أن يرفع الغطاء لضعف بدنه. بدنه قوي يحمل أثقال، بعضهم يحمل أثقال، ما بدنه ما به بأس، قوي جدا، لكن ضعف قلبه. فالله جعل قوة المؤمن في قلبه، المؤمن القوي أي في قوة قلبه وعزيمته وإرادته. يقول ابن الجوزي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: الإشارة بالقوة ها هنا إلى العزم والحزم والاحتياط، لا إلى قوة البدن، لا إلى قوة البدن. وفيما يتعلق بشرح الحديث ندخل مباشرة نستمتع ونستفيد ونتأمل في هذه المعاني العظيمة التي نثرها الشيخ بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في بيان مضامين هذا الحديث وهداياته. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول عظيمة وكلمات جامعة، فمنها إثبات المحبة صفة لله وأنها متعلقة بمحبوباته وبمن قام بها، ودل على أنها تتعلق بإرادته ومشيئته، وأيضا تتفاضل
هذه نعم فمحبته
للمؤمن القوي أعظم من محبته للمؤمن الضعيف.
هذه الفائدة المستخلصة من الحديث، أن الحديث في إثبات صفة المحبة لله، أنه سبحانه وتعالى يحب المؤمنين، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، يحببكم الله. هذه الآن أساس الأمر، أساس الموضوع، أن يعلم العبد أن الله عز وجل يحب، ومحبته سبحانه وتعالى إنما هي لأهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل الإقبال على الله. وكل ما قوي الإيمان عند العبد قوي ماذا؟ حظه من المحبة، محبة الله له. المؤمن القوي في إيمانه، في عزيمته، في إقباله على الله، أحب إلى الله سبحانه وتعالى من المؤمن الضعيف، من المؤمن الضعيف. فإذا هذه يجعلها المسلم وهو يدرس هذا المنهج، منهج الحياة الذي في هذا الحديث، ويأتي التوضيح له عند الشيخ رحمه الله، يجعل هذه المحبة مقصودا مطلوبا عنده، أن يقوي، يعمل على تقوية إيمانه حتى يعظم ماذا؟ حب الله له، حتى يعظم حب الله له، حتى يعظم نصيبه من محبة الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال رحمه الله: ودل الحديث على أن الإيمان يشمل العقائد القلبية والأقوال والأفعال كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وهذه الشعب التي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلها من الإيمان، فمن قام بها حق القيام وكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وكمل غيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو المؤمن القوي الذي حاز أعلى مراتب الإيمان، ومن لم يصل إلى هذه المرتبة فهو المؤمن الضعيف.
نعم. الآن يوضح الشيخ المقصد بقوله المؤمن القوي، ما المراد بقوة الإيمان؟ الإيمان يقول عند أهل السنة يتناول الدين كله، العقيدة والعمل. ولهذا السلف قالوا الإيمان قول وعمل. وحديث الشعب الذي ذكرها الشيخ رحمه الله يدل على ذلك، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان منه ما يكون في القلب، ومنه ما يكون باللسان، ومنه ما يكون في الجوارح، وهي كلها من الإيمان. وكل ما عظم حظ العبد من الإيمان وخصاله وعظم نصيبه منه كان أكمل من غيره، ومن كان أكمل من غيره في الإيمان كان أحب إلى الله من غيره، لأن الحديث فيه أن المحبة تتفاضل، وأن حظ العبد منها بحسب ماذا؟ بحسب حظه من الإيمان، بحسب حظه من حظه من الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وهذا من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وذلك بحسب علوم الإيمان ومعارفه وبحسب أعماله، وهذا الأصل قد دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة.
هذا الحديث من أدلة السلف على أن الإيمان يزيد وينقص. السلف استدلوا على زيادة الإيمان ونقصان بأدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، وهذا الحديث من جملة الأحاديث التي استدل بها السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن من زاد إيمانه وقوي كان أحب إلى الله ممن ضعف إيمانه أو كان حظه من الإيمان ضعيفا. فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقول الشيخ وهذا الأصل الذي هو زيادة الإيمان ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص، دل عليه الكتاب والسنة في مواضع كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: ولما فاضل النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين قويهم وضعيفهم خشي من توهم القدح في المفضول
خشي. نعم خشي.
أحسن الله عليكم.
لعلها خشية. نعم.
أحسن الله عليكم. خشية من توهم القدح في المفضول فقال: وفي كل خير.
نعم، السياق يدل على أنها خشية. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار، إذا ذكر مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر
المشترك. وكذلك في الجانب الآخر.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت عندنا هكذا.
نعم ذكرت.
ها؟ عندنا ذكرت.
هكذا ذكرت. نعم.
وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهما من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب والسنة. وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأن
هنا ينبه الشيخ على فائدة مهمة في الحديث. الآن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قد من يسمع هذه الجملة من الحديث قد يظن أن المؤمن الضعيف ليس له حظ من الخير، قد يظن ذلك، قد يتوهم وتوهم ذلك. فإذا كان يخشى في الكلام الذي يقوله الإنسان أن يتوهم معنى غير مراد فليوضع احتراز، وهذا أدب مستفاد من هذا الحديث في عموم الحديث. في عموم الحديث إذا كان الكلام الذي يقوله الإنسان يخشى أن يترتب على تقريره أن بعض الناس لا ينضبط له الفهم فإذا كان لا ينضبط الفهم إلا بذكر قيد أو بذكر احتراز فلا يترك الكلام مطلقا، بل يضع قيدا يوضح الكلام. فهنا لما كان قوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يخشى أن بعض الناس يتوهم أن المؤمن الضعيف ليس له حظ من الخير ولا نصيب، فقال عليه الصلاة والسلام وفي كل خير، وفي كل خير، في المؤمن الضعيف خير والمؤمن القوي فيه خير مضاعف، وفي كل خير. إذن من فوائد الحديث أن الكلام إذا كان يخشى أن يفهم منه شيئا على غير وجهه فيوضع احتراز يزيل اللبس ويدفع الوهم. قال وفي هذا الاحتراز فائدة نفيسة، وهي أن على من فاضل بين الأشخاص أو الأجناس أو الأعمال أن يذكر وجه التفضيل وجهة التفضيل، ويحترز بذكر الفضل المشترك بين الفاضل والمفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول، لئلا يتطرق القدح إلى المفضول. فهذه قاعدة نفيسة مستفادة من الحديث. إن فاضل شخص بين أشخاص، فاضل بين أشخاص، يعني لما تأتي مثلا تفاضل بين الصحابة وتذكر الأدلة، تذكر الأدلة وأن فلان هو الأفضل، تقول في نهاية الحديث يكفي هؤلاء كلهم أنهم صحابة، والصحابة كلهم عدول وكلهم أهل فضل وكلهم أهل خير، هذا الكلام في النهاية مهم. تذكر التفاضل وتذكر وجه التفضيل وتذكر جهة التفضيل التي حاز بها من يفضل، ثم تحترز بذكر ما يدل على أن الفضل يشترك فيها جميع هؤلاء أو للجميع حظ من الفضل. قال وكذلك في الجانب الآخر إذا ذكرت مراتب الشر والأشرار وذكر التفاوت بينهما، فينبغي بعد ذلك أن يذكر القدر المشترك بينهم من أسباب الخير أو الشر، وهذا كثير في الكتاب وفي الكتاب والسنة. الآن لما تذكر أعمال الكفار ويذكر مثلا زيادة الشر في بعضهم، مثلا لما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، فهم مشتركون في الكفر لكن هنا في زيادة، والزيادة أيضا يترتب عليها زيادة، زيادة الشر يترتب عليها زيادة العقوبة. نعم.
قال رحمه الله وفي هذا الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية ومحبة الله والقيام بدينه، وأنهم في ذلك درجات، ولكل درجات مما عملوا، ويجمعهم ثلاثة أقسام: السابقون إلى الخيرات وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات وكملوا ما باشروه من الأعمال واتصفوا بجميع صفات الكمال، ثم المقتصدون الذين اقتصروا على القيام بالواجبات وترك المحظورات، ثم الظالمون لأنفسهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.
من فوائد الحديث أن المؤمنين يتفاوتون في الخيرية، أي أنهم ليسوا بالإيمان على درجة واحدة، بل متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض. فالحديث يدل على ذلك، قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وإذا أراد المسلم أن يعرف في الجملة أقسامهم في الفضل، فهم يرجعون إلى أقسام ثلاثة، إلى أقسام ثلاثة ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، هذا يتناول الثلاثة، جنات عدن يدخلونها، هذا يتناول الثلاثة، الأقسام الثلاثة، لأن هؤلاء الثلاثة كلهم من ورثة الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أن هؤلاء ورثة الكتاب الذين اصطفاهم الله على ثلاث أقسام: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم السابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي أتى بالواجبات وتجنب المكروهات وزاد على ذلك فعل الرغائب والمستحبات، والمقتصد هو المقتصر على الواجب وترك المحرم. المقتصر على فعل الواجب وترك المحرم، مثل الصحابي الذي عد له النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون به دخول الجنة فحلب بالله لا يزيد على ذلك ولا ينقص منه شيء. والظالم لنفسه الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، بشرط أن لا يكون في السيء ماذا؟ الكفر والشرك، لأن الشرك الذي هو أسوأ السيئات وأظلم الظلم إذا وجد أبطل العمل، أصبح وجود العمل كأدمه، لأن الشرك إذا وجد يبطل العمل. فهؤلاء الثلاثة كلهم من أهل الجنة. أما السابق بالخيرات والمقتصد فإنهما يدخلان الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. السابق بالخيرات والمقتصد كلاهما يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عقاب. قد يقول قائل السابق بالخيرات واضح أنه يدخل دخولا أوليا، حتى المقتصد نعم حتى المقتصد، لماذا؟ لأن الحساب والعقاب على ماذا؟ الحساب والعقاب على ماذا؟ على فعل، على ترك الواجب وعلى فعل المحرم، وهذا فعل واجب ترك المحرم، إذن دخول أولي بدون حساب. الحساب الثالث الذي هو الظالم لنفسه بالمعاصي التي يدون الكفر، هذا عرضة للحساب وربما يدخل النار، لا يلزم أن يكون دخوله الجنة دخولا أوليا، فقد يمر بمرحلة عذاب يطهر فيها من الذنوب والمعاصي. لما ذكر الله عز وجل هؤلاء الثلاثة وختم بذلك بأنهم من أهل الجنة جنات عدن يدخلونها، ذكر بعد ذلك قسيم هؤلاء وهو الكافر، قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. نعم.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، كلام جامع نافع محتوى على سعادة الدنيا والآخرة.
نعم، هذه الجملة عظيمة جدا في هذا الحديث، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هكذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على ما ينفعه مستعينا بالله طالبا من الله دائما العون والمد والتوفيق في جميع المصالح النافعة الدينية والدنيوية. ما المقصود بقوله ما ينفعك؟ احرص على ما ينفعك، ما المراد بقوله ما ينفعك؟ يأتيك البيان ويأتيك الترتيب، ترتيب هذه الأمور النافعة، ويأتيك أيضا التوجيه السديد كيف تدخل الطريق في هذه الأمور النافعة من عبادات ومن علم وأيضا من أمور تتعلق بمصالح العبد الدنيوية. نعم.
قال رحمه الله: والأمور النافعة قسمان، أمور دينية وأمور دنيوية، والعبد محتاج إلى الدنيوية كما أنه محتاج إلى الدينية، فمدار سعادته وتوفيقه على الحرص والاجتهاد في الأمور النافعة منهما مع الاستعانة بالله تعالى.
نعم، قوله احرص على ما ينفعك يدل على أن المقصود هو النافع من أمور دينك ودنياك، احرص عليه كل ما ينفعك من أمور دينك ودنياك احرص عليه، واستعن على القيام به وتحصيله بالله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فمتى حرص العبد على الأمور النافعة واجتهد فيها وسلك أسبابها وطرقها واستعان بربه في حصولها وتكميلها كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، ومتى فاته واحد من هذه
كان ذلك
كماله وعنوان فلاحه.
نعم.
ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها، فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة بل كان كسلانا لم يدرك شيئا فالكسل هو أصل الخيبة والفشل، فالكسلان لا يدرك خيرا ولا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. ومتى كان حريصا ولكن على غير الأمور النافعة، إما على أمور ضارة أو مفوتة للكمال، كان ثمرة حرصه الخيبة وفوات الخير وحصول الشر والضرر. فكم من حريص على سلوك طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرصه إلا التعب والعناء والشقاء. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته، بل يكون اعتماده التام بباطنه وظاهره على ربه، فبذلك تهون عليه المصاعب وتتيسر له الأحوال وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها.
نعم، هذه ثلاثة أمور مستفادة من قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ثلاثة أمور مهمة جدا. الأمر الأول وجود الحرص، والحرص مكانه القلب، الحرص مكانه القلب. وفي الدعاء الماثور اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، فأول ما يكون أن يكون قلب المرء متحركا بالخير والرغبة فيه والحرص عليه. إذا دخل رمضان في كل ليلة ينادي ملك يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، فالخطوة الأولى أن يتحرك القلب بالحرص على الخير، يتحرك القلب بالحرص على الخير. ثم يتبع هذا الحرص الذي تحرك به قلبه بالخطوة الثانية، وهي بذل السبب والتحرك في هذا الخير الذي تحرك في قلبه، يحرك بدنه بعد ذلك في القيام بهذا الخير، وهو قول الشيخ وسلك أسبابها وطرقها. الأمر الثالث أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، يطلب من الله العون. ولهذا شرع لنا في كل مرة نخرج فيها من البيت لمصلحة دينية أو دنيوية أن نقول عند الباب ونحن نخرج بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، أنك الآن تحركت حرصت وتحركت خرجت من بيتك لمصلحة دينية أو دنيوية، استعن بالله استعن بالله، أطلب من الله العون. ولهذا في كل مرة تخرج من بيتك يتأكد عليك أن تجدد ماذا؟ طلب العون من الله بهذا الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الثلاث تكميلها هو الذي به السعادة. يقول الشيخ كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، كان ذلك كماله وعنوان فلاحه، أي إذا حقق هذه الأمور الثلاثة. ومتى فاته واحد من هذه الأمور الثلاثة فاته من الخير بحسبها. يوضح الآن فوات هذه الأمور الثلاثة أو شيء منها كيف أنه يضيع على الإنسان الخير. يقول فمن لم يكن حريصا على الأمور النافعة، أصلا قلبه فاتر وغير متحرك، نفس القلب في فتور في كسل غير حريص، بل كان كسلانا لم يدرك شيئا من المصالح، لم يدرك شيئا من المصالح، لأن الكسل خيبة وفشل. ولهذا شرع للمسلم أن يكثر في أيامه من التعوذ بالله من العجز ومن الكسل، لأن الكسل آفة والكسول لا ينال مكرمة ولا يحظى بدين ولا دنيا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ومتى كان حريصا، عند حرص ولكن حرصه في غير النافع، يعني قال احرص على ما ينفعك، عند حرص لكن على شيء غير نافع، على أمور تافهة أو على أمور لا خير فيها، كان ثمرة حرصه أيضا الخيبة وفوات الخير وحصول الشر. فكم من حريص على سلوك طريق طرق وأحوال غير نافعة لم يستفد من حرص إلا الشقاء والتعب. ثم إذا سلك العبد الطرق النافعة وحرص عليها واجتهد فيها لا تتم له إلا بالاستعانة بالله، ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وفي القرآن قال الله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة غاية والاستعانة ماذا؟ وسيلة، ولا تنال الغاية إلا بوسيلتها، ووسيلة العبادة العون من الله وإياك نستعين. قال لم تتم له إلا بصدق اللجأ إلى الله والاستعانة به على إدراكها وتكميلها، وألا يتكل على نفسه وحوله وقوته. ولهذا كان من أعظم ما الكلام، بل إنها ضمت للكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله، أن يقول المسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. بل قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة تبرؤ من الحول. الإنسان يرى نفسه مثلا قوي، يرى نفسه نشيط، لا ينظر إلى قوته، بل يبرأ من حوله ومن قوته ومن همته ومن نشاطه، ويطلب العون من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله تهون عليه المصاعب، وتيسر له الأحوال، وتتمم له النتائج والثمرات. هذه أقيدوها يعني عند كلام الشيخ لما قال فبذلك أيضا قولوا بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله. بالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله تهون عليه المصاعب، وتتيسر له الأحوال، وتتم له النتائج والثمرات الطيبة في أمر الدين وأمر الدنيا. ثم يأتي إلى مرحلة أخرى إذا كان حريصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد على ماذا نحرص، قال احرص على ما ينفعك. إذن هذه مسألة ما ينفعك تحتاج منا إلى ماذا؟ إلى تفقه، نعرف ما الذي ينفعنا حتى ندخل فيه ونجتهد. يشرح الآن الشيخ ما هي الأمور النافعة في الدين والدنيا. نعم،
قال رحمه الله
لكنه، من قوله لكنه،
قال رحمه الله لكنه في هذه الأحوال محتاج بل مضطر غاية الاضطرار إلى معرفة الأمور التي ينبغي الحرص عليها والجد في طلبها.
نعم، فاقد الشيء لا يعطيه، من لا يعرف ما ينفعه لا يمكن أن يعمل به. فلهذا الخطوة الأولى التعلم، تعلم المسلم ما ينفعه. نعم،
قال رحمه الله فالأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، علم نافع وعمل صالح. أما العلم النافع فهو العلم المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان، وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة
الآن أعطانا توصية عامة، لكن إذا قال قائل نريد أن تبسط لنا طريقة، خطوات خاصة للإنسان المبتدئ في الطريق، خطوات بسيطة ميسرة لمن بدأ هذا الطريق، ماذا توصيه؟ استمعوا لي وصية نفيسة في هذا من الشيخ رحمه الله.
قال رحمه الله والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعسر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه.
هذه الآن وصية نفيسة جدا، يقول كل فن خذ مختصر فيه، إما أن تحفظه عن ظهر قلب، وإذا كان ما عندك قوة وقدرة على الحفظ اقرأه مرات حتى يكون أشبه بالمحفوظ، إما أن يكون محفوظ أو يكون ماذا؟ أشبه بالمحفوظ، اقرأه وكرر حتى يحفظ ما استطعت، ما وجدت من نفسك قوة على ذلك أو قدرة فكرره مرات كثيرة حتى يكون أشبه بالمحفوظ. هذه وصية نفيسة من الشيخ، خذ مختصر من المختصرات. وأنا دائما من يكون مبتدئا أنصح بالأربعين، كرر الأربعين مرات حتى تحفظها، أو كرر الأربعين حتى تكون أشبه بالمحفوظ عندك، أشبه بالمحفوظ. وأروي لكم طريفة لطيفة مفيدة في الأربعين هذه. قبل سنوات كثيرة كان لي درس في مسجد في المدينة، يعني في سنوات تزيد على 30 سنة، كان لي درس في مسجد في المدينة، وكان عدد منهم من العوام. ففتحت لهم درسا في الأربعين، وطلبت منهم أن يحفظوا، وكانوا قلة، جماعة المسجد قلة. فبعد صلاة العصر أسمع منهم واحدا واحدا يقرؤون الحديث، حتى أذكر من الطرائف لما جئنا حديث أبي ذر، أحد العوام رفع يده وقال لي أنا غدا سأغيب. قلت لماذا؟ قال طويل الحديث، قال الحديث طويل. قلت يعينك الله عليه، اجتهد ويعينك. وجاء حافظا له. أذكر أحد الأفاضل ممن جاء بعد ما بدأنا بالدرس بسبع أحاديث، قال لي أنا أريد أن ألتحق معكم لكن فاتني السبعة الأولى، أريد أن أحفظها وتشرحها لي. قلت أنا موافق، لكن كمل معنا الآن، احفظ وكمل معنا، وإذا انتهينا أعطيك وقتا خاصا. وفعلا استمر وكان من أقواهم حفظا وضبطا للأحاديث. وكان هذا الأخ من السودان، ويعمل نجارا ويسكن مع عمال في عزبة. فلما أكملنا الأحاديث وحفظ البقية وفهم شيئا من معانيها، جاءني يوم الأيام، وهذا موطن الشاهد، جاءني يوم الأيام وقال لي يا شيخ أصبحت أحس أني عالم. هذه كلمة لي، قال يا شيخ أصبحت أحس أني عالم. قلت كيف؟ قال في العزبة مع العمال أي خطأ يخطي واحد أرد عليه بحديث، وأي عمل أريد أن أحث عليه أحث بحديث. انتبه الآن، الأربعين جوامع، جمعت الدين كله جوامع. وفعلا يعني الذي يضبط الأربعين في كل باب من أبواب الدين يستطيع أن يستدل، كل باب، في الأوامر والمستحبات والنواهي والمكروهات، كل هذه تستطيع أن تستدل إذا ضبطت الأربعين. قلت له أنت الآن تدري ما الذي حصل لك، أخذت الآن مفتاح العلم حتى تدخل الآن في العلم، مسكت المفتاح، فخذ المفتاح جيدا وادخل الآن في العلم. فأوصي، أنا أذكر هذه القصة لأنها مفيدة، أنا أوصي المبتدئ ينصح بالأربعين. الأربعين هذه فيها للنووي فيها بركة عجيبة ونفع عظيم جدا. فكل من يبدأ بالأربعين يحفظها إن استطاع، ما استطاع أن يحفظ مثل ما أوصى الشيخ يكررها يكررها يكررها. حتى الآن أيضا في طريقة عند بعض الأفاضل يشغلها في سيارته تتكرر معه، كل ما ركب سيارته يسمع 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 يسمع. بعض الناس يحفظ بالسماع أكثر من بالقراءة. فالمهم أن يطبق هذه الطريقة، يأخذ متن مختصر يحفظه أو يكرره حتى يكون أشبه بالمحفوظ. ماذا بعد ذلك؟
قال رحمه الله: ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه.
الآن قلنا مثلا حفظ الأربعين بدأ ينتقل إلى كتب أخرى في الحديث، تصبح هذه الكتب تبني له، عنده أساس الآن، قاعدة البناء، فيبني أشياء كلها تكون كتتميم البناء وتكميله، عندها القاعدة الآن، وهذه كلها زيادة ورفعة في هذا البناء، كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. أيضا الآن لما يحفظ الأربعين بعد الأربعين ينتقل إلى أصلين في الحفظ عن نفس الطريقة، أصل يتعلق بالعقيدة وهذا ينصح فيه بكتابين التوحيد والواسطية، وكلها نصوص، وفي الحديث عمدة الأحكام للمقدسي ومنها ينطلق، وهكذا يكون السير في والترقي في تحصيل العلم. نعم.
قال رحمه الله: فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها.
نعم، هذا مثل ما ذكرت للأخ، أصبح معه ماذا؟ مفتاح، أصبح تهون عليه مسائل العلم وتكون سهلة، لأن عندها قاعدة العلم التي يقيم عليها التعلم. ومن
قال رحمه الله: ومن ضيع الأصول حرم الوصول.
هذه الجملة نسبها ابن القيم لبعض السلف، قال بعض السلف: ومن ضيع الأصول حرم الوصول، ثم ضرب مثالا لمن كان كذلك، يعني لمن ضيع الوصول ضرب له مثال. وابن القيم مبدع في ضرب الأمثلة، قال رحمه الله تعالى: كمن رام، أي قصد، كمن رام الوصول إلى أعلى المنارة بلا سلم، كمن رام الوصول إلى أعلى المنارة بلا سلم، فهذا غير ممكن. من ضيع الأصول حرم الوصول. نعم.
قال رحمه الله: فمن حرص على هذا الذي ذكرناه واستعان بالله أعانه الله وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه. ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء، كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. قال رحمه الله: وأما الأمر الثاني وهو العمل الصالح، فهو العمل الذي جمع الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إلى الله باعتقاد ما يجب لله من
لعلنا نقف وتكون قراءتنا غدا من قوله: في الأمور النافعة في الدين ترجع إلى أمرين، حتى نأخذ هذه الجملة من بداية الدرس القادم بنشاط، لأنها حقيقة أشياء مهمة ونافعة للغاية. ومثل ما قلت، هذا الشرح فيه رسم منهج حياة في العلم والتعلم وتحصيل المصالح الدينية والدنيوية على حد سواء. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.